أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وفي يوم جديد وفي موضوع جديد من برنامج لأنة الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بالصحة النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنبي، ومن الإخراج سهيل محمد. ستكون برفقة الأخصائية الدكتورة منيرة مهدي المتخصصة في مجال الطب النفسي، وبرفقتها اليوم عن الأرق وانعدام النوم أو ما يسمى بقلة النوم، ونسلط الضوء على عدة جوانب تعاني منها المرأة في مجتمعنا اليمني. حلقتنا لهذا اليوم عن الأرق. كثيرا ما يشتكي الناس وخاصة كبار السن من انعدام أو قلة النوم، ترى ما هي العوامل والأسباب؟ وكيف يمكن للمرأة تجنب إصابتها باضطراب النوم أو الأرق؟ سنتحدث عن ذلك كله في حلقتنا لهذا اليوم. أرحب مجددا وإياكم بمستمعينا الكرام بضيفتنا الدكتورة منيرة مهدي الأخصائية والخبيرة في مجال الطب النفسي، وحاضرة معنا لإثراء موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك دكتورة.
يا مساء السعادة. أهلا وسهلا.
الله يسلمك ويعافيش. دكتورة، نذهب وإياك للاستماع لهذا الاستطلاع ثم نعود قبل أن نبدأ في حديثنا حول موضوعنا لهذا اليوم.
للأمانة أنا شخص أحب النوم جدا، وحتى لو حطيناه في قائمة الأشياء الأكتيفيتيز اللي يعني أحب أنني أسويها زي القراءة، التمشي بين المطر، مشاهدة الأفلام، فيبقى عندي النوم هو في رأس القائمة كأولوية. بس أحيانا يحصل عندي نشفان أرق، ما أقدر أنام خالص، يعني حتى مثلا يكون معايا اليوم الثاني مثلا الدوام ومهم ضروري أصحى بدري، لا أجلس يعني بأرق فظيع، وخاصة لأسباب زي مثلا أنه يكون في شيء شاغل بالي أو منتظرة شيء معين يحصل حتى لو كان كويس. يعني فمرحلة يعني أوصل لمرحلة النشر لدرجة أنه خلاص أتمنى يكون في سويتش كذا براسي أضغط عليه عشان أطفى بجد، يعني أوصل لهذه المرحلة.
الأرق اللي أعرفه عن الأرق أنه ما يعرفش ينام، أنه شخص ما يعرفش ينام، قد يكون بسبب مشاكل نفسية أو ضغوطات في الحياة، أو بعض الأوقات أنه أنا مش عارف أنام، تغير علي المكان أو تعرضت لإجهاد كبير، أو أن أنا أنام وصحى يعني بطريقة أن أنا ما أخدش وقتي الكامل في النوم أو ما أخدش الراحة في النوم. الأرق مشكلة كبيرة جدا، لأن النوم من أساسيات الحياة، فلما ما تنامش أو تصاب بالأرق يعني هذه مشكلة. ممكن أوقات كثيرة إحنا مصاب بالأرق بسبب القلق، ولما نشوف إن إحنا مصابين بالأرق نزيد نقلق أكثر.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع، ولنبدأ حديثنا مع الدكتورة منيرة مهدي المتخصصة في مجال الطب النفسي على موضوعنا لهذا اليوم، وهو الأرق أو قلة النوم. دكتورة منيرة، مرحبا بك مجددا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتورة. هل لك أن تحدثينا عن مفهوم الأرق؟
طبعا الأرق هو من ضمن اضطرابات النوم الشائعة، من ضمن أن الشخص يصعب عليه النوم، يذهب للنوم أول استغرق فيه، ويمكن أن يسبب له كمان أنه الاستيقاظ في موعد أذكر عن موعد الطبيعي لأي شخص. يشعر الشخص عند الاستيقاظ بالتعب ويحس بالإنهاك وإنطاقته من عدم ومزاجه متوصل إلى آخر درجة، ويسعد عن إنجاز الأعمال اليومية أو المهام اليومية اللي هو مفروض أنه يقوم فيها.
يعني هل هو حالة شعورية لاضطراب هذا النوم أو أم هو مرض؟ يعني كيف نقدر نوصف؟
اضطراب طبعا النوم من الاضطرابات الشائعة، ومثل الحين له أكبر معهد لدراسة النوم واضطرابات النوم، وينقسم اضطرابات النوم لعدة أقسام مثل الأرق، مثل الفزع الليلي، مثل شلل النوم، عدة أنواع من اضطرابات النوم. يعني بحر كبير اضطراباته.
يعني مثلا ما هي الساعة الكافية للنوم سواء للأطفال أو البالغين أو كبار السن؟
طبعا كل ما كان الشخص أصغر كل ما كان يفترض ساعة النوم تكون أكثر، مثلا معنا من 11 الى 14 ساعه عند الاطفال الصغار تكون كاف يعني ساعه نوم كافيه. بالنسبه للمراهقين من سن 14 سنه ل 17 سنه هو بيحتاج من 8 الى 10 ساعات يوميا. بالنسبه لمعظم المبتدئين يحتاجون من 6 ساعات الى 9 ساعات كحد متوسط على النوم. بالنسبه لكبار السن من 65 سنه فما فوق يحتاج من 6 الى 8 ساعات يوميا، بالمتوسط من 4 الى 8 ساعات.
يعني مختلف. يعني في مثلا اذا مثلا اصيب مننا شخص بالارق، يعني هل هنالك ارق قصير الامد او طويل الامد؟ يعني في انواع للارق، تقدري تفصلي لنا يعني انواعها؟ يعني
الارق معنا اللي هو قصير المدى، مثلا يكون الشخص عنده صعوبه بالاستغراق في النوم او يستيقظ مبكرا من النوم، يكون هذا قصير المدى يعني فتره 3 اسابيع 4 اسابيع تمتد لشهر بس. لكن القلق طويل الأمد أو يسمى في أغلب الكتب أو المراجع القلق الحزني، هو يستمر على فترة سنوات طويلة، ومع الأيام بيسموها علماء النوم المتخصصين باضطرابات النوم الأرق الفسيولوجي. خلاص الشخص يتعود عليه، ممكن ينام ساعة أو ساعتين طبيعي ويمارس حياته بشكل طبيعي.
يعني ما هي الأعراض ما هي الأعراض المصاحبة التي يمكن للشخص أن يعرفها من خلال أنه مصاب باضطراب النوم أو الأرق؟ يعني فقط لأنه ما عم بيقدرش ينام أو في أعراض ثانية؟
أكثر مشكلة في البداية في صعوبة الدخول في النوم، إنه يظل هي على فراشه يتقلب أو يظل يقرأ رايح جاي أو يظل يراقب الساعة أو يراقب التليفون أو يحاول يفعل أي شيء زي علشان ينام. يعني البداية تكون الصعوبة يعني في الدخول في النوم، أو ما يستيقظ وقت مبكر، أو ما يستيقظ عدة مرات ما يقدرش يعاود النوم مرة أخرى، وكل ما يصحى يحس إنه مش يعني ما شبعش نوم، او شعور النوم بعد الاستيقاظ بالتعب او الانهاك. وكمان ممكن يجيله ضعف في التركيز واضطراب في السلوك مثل الشعور بالعصبيه. تعرف الواحد لما يكون مش نايم او مش ماخذ قسط كبير من النوم او قسط كافي من النوم يحس بعصبيه، يحس بضعف مزاجي، يكون متقلب ما بين الدفاعيه الشديده او الخمول بدرجه ان الشخص ما عاد عنده القدره انه يكون بفضل النهانه الكوميه.
يعني الان مثلا في مجتمعنا عندنا يقولوا إذا قام الجهل في أوقات معينة ما هوش المفترض أن يقوم فيها نسميه عندنا مصعر، يعني هل هذا نوع من أنواع الأرق؟
يعني هو يعني هو مصطلح شعبي بس علميا هو مثبت أن بعض الناس اللي عانوا من أرق في النوم فيه كمان سمات شخصية أو سمات سلوكية يصحى من النوم ما عاد يقدرش يعود للنوم مرة أخرى.
برأيك هل هنالك مراحل معينة للمصاب بالأرق يجب فيها أن يزور الطبيب لأن الإنهاء يعني المشكلة هذه الموجودة معه؟
أكيد في يصل الإنسان لمفترق طرق إنه يفترض بأسرع وقت يراجع الطبيب. مثلا إذا كان الأرق يجعل من ممارسة حياته اليومية من عمل من دراسة من أشغال يومية صعبة جدا، هذه حاجة. إنه بدأ يتغير مزاجه، بدأ يحصل تدهور بعلاقاته، تدهور بعمله، تدهور بصحة النفسية، أصبح 24 ساعة يعاني من القلق من الاكتئاب وتفكيره الدائم في النوم ومتى بينام، وإذا ما نمشي صب قلق أو حالة من الخوف الشديد. هنا لازم نراجع المختص النفسي بأسرع وقت لأي تصرف العلاج المناسب.
دكتورة نطلع احنا وياك الفاصل القصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم.
حبيب ما يروحش وما تغير. النفسية، محتاجة الأكلة وتمشية، محتاجة القعدة على البحر وشمس وسماعة وأغنية. النفسية محتاجة فلوس وهدية، محتاجة لمة وسفاية، محتاجة أجازة من اللي بتختم بحكاية رومانسية. محتاجة الخطوة ناخدها وبنأجلها بقالنا كتير، محتاجة لشدة فيشة تخلينا نبطل تفكير، محتاجة القلب جماله يحس
الكرام بعد هذا الفاصل، ونستكمل حديثنا مع الدكتورة منيرة حول الأرق أو قلة النوم واضطراب النوم بشكل صحيح. دكتورة، تحدثي قبل الفاصل عن مراحل المصاب بالأرق، ما هي الأسباب المتعلقة بالأرق وترتبط بالحالة الصحية أو المرضية؟
طبعا معروف أنه أمور الحياة اليومية، ضغوطات الحياة، متطلبات الأسرة، متطلبات العمل هي أول سبب شخص يصاب بالأرق. مشاكل أسرية، مشاكل بالعمل، أي كان نوع الضغوط الذي يعاني منها الشخص هي المسبب الأول. كذلك الشخص يكون بطبيعة شخص قلق، يحس إن في حاجة بتحصل له، يخاف على وظيفته، عنده هم وتوقع على المصائب، يظل دائما قلق يطير النوم زي ما بيقولوا بالعامية.
صح.
كذلك الصدمات النفسية الشديدة اللي بتدخل الشخص بحالة من الاكتئاب، حالة من الحالة المزاجية الشديدة زي دخول اضطراب الاكتئاب. من أعراض اضطراب الاكتئاب الأرق، يعني هو بالنقيض أن نوم شديد أو قلق تماماً بعد نمشي المريض.
من وجهة نظرك، هل هنالك علاقة بين نوعية الأكل اللي بناكله وتسبب الأرق مثلاً لبعض الأشخاص؟
أكيد، مثلا الشخص اللي بيشرب مشروبات منشطة، مشروبات منبهة، في الآن دراسة بتقول نوع من أنواع الأكل، مثلا الأكل العالي في بالسكر يزيد النشاط، وكذلك اللي فيه كمية كبيرة من الدهون بتسبب الأرق.
ها، يعني مثلا الدهون اللي موجودة فيها دهون كثير تسبب الأرق؟
أيوة، الدهون الزايدة بتسبب الأرق، وكذلك السكريات بتسبب الأرق، المشروبات الشاي، القهوة، الكولا، أي حاجة تحتوي على مادة الكافيين وكل أنواعها من السببات الأساسية للأرق. فلذلك أي حد يجي عندنا مثلا يتعالج الأرق، نقوله من بعد الساعة 5 ما تشربش لا شاي ولا قهوة ولا بيبسي ولا أي حاجة ولا مشروب الطاق أبدا علشان تكون الأرق.
يعني بنشوف إحنا في حالتنا المجتمعية نتكلم مع المخزنين أكثرهم إنه بيجي لهم بعد الظهر الرازم وما رازم، هل علاقة الرازم بالموضوع الأرق مرتبطة؟ إنهم أكثر المخزنين يعني بيتناول معلقات منشطات مثل
صحيح،
يعني فهل هنالك علاقة بينهم؟
أساساً الألقات هم المنشطات اللي بتنشط الجهاز العصبي، إذا الواحد تعاطى معها مشروب الطاقة أو أي مواد ثانية بتزيد نشاط الجهاز العصبي، أكيد بيجيله أرق نتيجة المواد نتيجة تعاطي القات أو غيره. بالنسبة للرازم، أنا حاولت أبحث عن دراسات، أنا كنت دراسة بهذا الشيء، فهو مصطلح شعبي بما معناه يسموه شلل النوم، من أنواع اضطرابات النوم الناتج عن التوقف عن القات عفوا، أو انسحاب القات من الجسم، يكون الشخص بيخزن فترة فجأة تلقاه في صدمة يسمى شلل القلق، شلل النوم عفوا.
يعني يعني بشكل غير مباشر هو يعني مادة مدمنة يعني يخلي الشخص يعني في حالة إدمان.
القات من المواد اللي صنفت حسب DSM-5 أو الدليل التشخيصي الخامس هم ضمن المواد اللي ممكن تؤدي إلى نسميها الإدمان البصري، يعني إدمانها مش بهذه الدرجة الكبيرة. القات انسحابه بسيط، هي كعادة نسميها من ضمن مراحل الإدمان ثلاثة، من ضمنها مرحلة ثانية الاعتياد، الشخص تعود عليها أصبحت عادة سلوكية، أصبح يربط فيها سعادته، يربط فيها أنه يقدر يشتغل، يربط فيها أنشطة حياتية كثيرة، الفرح، السرور، المواساة، الأشياء كثيرة، أصبحت مورود شعبي بالأصح.
مثلاً هل هو يعني هل هنالك ارتباط بين الصحة العقلية وإمكانية وجود أرق أو تأثر الاستيعاب والتركيز؟
أكيد في ارتباط كبير بين الأرق. بيقول إنه القلق والمخاوف تخلي الشخص مستيقظ طوال الليل. نتيجة الاستيقاظ طوال الليل صب نوبة هلع، نوبة هلع بشعة بشكل اللي جربها الله يعينه، ويحس إنه ممكن يموت أو يفقد السيطرة على نفسه أو يريد إنه. كمان الاكتئاب والاضطرابات العاطفية تأثر على النوم، واحد دخل بعلاقة عاطفية كانت فاشلة، زواج أو ارتباط ما تمشي فترة طويلة وشعر بالخذلان أو انكسر قلبه زي ما بيقولوا بالعامية، فبيصاب بالأرق الشديد بسبب الإحساس بالألم، بالألم النفسي.
يعني العاطفة، الصدمة العاطفية تأثر. يعني
أكيد إحنا بسبب إنه نستحيس في مجتمعنا نتكلم على المشاعر والعواطف والعلاقات، حاجة تدمر الإنسان تنهيه نفسيا، أسرة مفككة وعلاقة عاطفية فاشلة، الإنسان فعلا محطم مدمر نفسيا. العلاقات العاطفية فعلا بتستنزف الشخص، خير حد يصيب بعلاقة عاطفية أو تعرض لعلاقة عاطفية كانت تكسك فأكيد ما بيروحش ينام على طول.
مثلا دكتورة هل مثلا تعاني
كذلك عندنا الصدمات، لأن الصدمات تعرف كل ما كانت شديدة بيجعل الشخص يسترجع الماضي ويجيله كوابيس، يصحى من النوم مش قادر ينام، يخاف من النوم بسبب كانت تأثير الصدمة كبيرة، يخاف لا يحلم بما حصل له بالواقع. كمان في بعض الأمراض العقلية مثل الذهان أو الفصام ممكن يأثر على النوم بشكل كبير. في عندنا اضطراب اسمه اضطراب الهوس، من أعراض المرض هذا من أساسه النشاط الزائد وقلة الحاجة إلى النوم، ممكن الشخص ينام ساعة وساعتين منتهى النشاط، هذا من الاضطرابات النفسية. كذلك في أدوية ممكن تسبب الأرق، أدوية كثيرة معروفة أنها ممكن تسبب اضطراب النوم.
مثلا دكتورة هل تعاني النساء من الأرق نتيجة الاضطرابات الهرمونية أكثر من الرجال؟
أكيد النساء بتعاني، كل شيء بتعاني أكثر، النساء بتعاني أكثر من الرجال بسبب مجموعة من العوامل. أول حاجة البيولوجية، طبيعة جسمها، طبيعة الهرمونات، كذلك الطبيعة النفسية، الطبيعة العاطفية. المرأة بتأخذ الأمور تعرف النساء عاطفيات، بتكبر حجم المشكلات، الصعوبات، التحديات اللي بتواجهها، فبتخليها تعاني من الأرق أكثر من الرجال بسبب الطبيعة العاطفية والتكوين الهرموني للمرأة
تنضغط أكثر من الرجال.
أيوة الرجال عادة يأخذ الأمور بمنطق، يقول سبرت سبرت ما سبرتش عادي، يعني مش يعني الأكل بتحل
صح،
بس النساء لا، بتظل تأكل في نفسها زي ما بيقولوا، بتطير النوم من عيونها، ما تقدرش تنام الأيام. أكثر الناس اللي بيترددوا عندنا العيادة مصابين بالأرق النساء أكثر من الرجال بشكل كبير يعني الطبيعة العاطفية. صح،
يعني المرأة يعني تأثر فيها الأرق أكثر من الرجل،
بتأثر عليها وبتأثر على أدائها وبتأثر على تركيزها، بتأثر أكثر من الرجال. ممكن الرجال يتحمل أو الذكور يتحمل الأرق أو قلة النوم أكثر من النساء، النساء تنهار سريع يعني تتعب بشكل كبير.
دكتورة نذهب وإياك لفاصل قصير ثم نعود للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم.
ليها طريقة في البواخ الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. ليها طريقة في البواخ الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. بس الحقيقة إن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة. طبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. طبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. طبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. يا ليلي يا ليلي، وبتبقى حاسس فجاه انك لوحدك وكل الناس دي عامله مؤامره كبيره ضدك. بس الحقيقه ان في نفس الدقيقه قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة. بس الحقيقة إن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة. طبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. خليك فرازي.
عدنا لكم مستمعينا الكرام للحديث حول موضوعنا لهذا اليوم عن الارق وقله النوم مع الدكتوره منيره مهدي المتخصصه في الطب النفسي. دكتوره منيره، برايك ما علاقة التقدم بالعمر واضطراب النوم أو الأرق؟ ما رأيك يعني هل التقدم بالعمر يؤثر أكثر، يعني كلما زاد الرجل أو المرأة بتقدمه في العمر يزداد الأرق عنده؟
كلما زاد التقدم في العمر عادة بالعادة كبار السن يناموا ساعات قليلة ويصحوا، يناموا ساعات قليلة ويصحوا، فلما يصحى من النوم يحس إنه ما يشبعش نوم أو يشعر إنه مش ناعم. فهذا بيأثر عليهم، فهو بيصير كبار السن مش عارف الدرجة الكبيرة، بتقل عدد بتقل ساعات اللي يحتاج لهم، إنه ما عاد عندهش وظيفة، ما عاد عندهش عمل، بتلاقي طول النهار بينام شوية ويصحى، ينام شوية ويصحى، فلما يجي ساعات الليل أو بالليل نفس الطريقة نفس السن، إنه ينام ساعات بسيطة ويصحى، يصحى ثاني يوم يحس إنه مش نايم، معناه لو يبدأ يراجع نومه طوال اليوم بيلاقي إنه طوال النهار كان نايم وطوال الليل كان نايم بس بساعات متقطعة.
يعني عندما تشوف ذا الحين عنا في أوساط الشباب اليمني ينام 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 ويستيقظ وهو نفسه يعني كأنه فمول غير طبيعي، يعني
لذلك يحس إنه مش نايم.
صح، يعني هل هذا من يعني يؤثر على صحته، على
يؤثر على مزاجه، يؤثر على صحته، يؤثر على نفسيته، يحس إنه طول النهار نايم. أنت تعرف مثلاً يكون في بداية حياته في شبابه يكون شخص مسؤول ورب أسرة وقائد السفينة داخل الأسرة، فجأة أصبح كبر السن، الأولاد كبروا، البساط انسحب من تحته، أصبح يحس كبير السن إنه أب ثقيل على الأسرة، إنه ما عاد لهش كلمة، وإنه تعب وإنه ضعف، وإنه قدراته تعرف قدراته الحسية مثل السمع والبصر والحركة، فبيحس بيأثر على نفسه بشكل كبير، فبيهرب من المشاعر السلبية بالنوم. هو بيهرب وعقله بيظل شغال، فبيشعر إنه انا ما كنتش انا مش نايم، لانه بزي اللي بيقول لك انتبهوا لي انا موجود، طب اهتموا فيني حس بوجودي. فكبار السن نحتاج نحن نهتم بهم بشكل خاص، نحن نحسسهم بالامان انهم ما زالوا هم الاساس وهم قائد قوات السفينه وهم المرجع الاساس.
في المقابل دكتورة، الأطفال هم يعني بيصابوا بالأرق لا لا؟
بيصابوا بالأرق أكيد.
يعني مثلا كيف نحاول أنه نجنبهم من حالات إصابة الأرق؟
إنه طوال النوم نشغله، طوال النهار المعذرة، طوال النهار مشغول هو لجسنا بأسرة، يكون عنده نشاطات بسيطة داخل الأسرة، لكن دي ببداية المساء وهو قادر يدخل في النوم. أنا كل شبع النوم أساساً طول النهار بينام.
دكتورة، مثلاً هل هنالك عوامل خطورة قد يتسبب بها الأرق وتتطور لأمراض خطيرة؟
أكيد في عوامل خطيرة على المستوى الدراسي وعلى المستوى المهني. كذلك الأرق بيؤدي إلى تباطؤ رد الفعل. مثلاً واحد بيسوق سيارة ممكن يقدرش في حادث أمامه يكون رد الفعل بطيء، فما بينتبهش إلا لما يحدث الحادث سبب ضعف التركيز. كذلك في عامل خطورة مثل الاكتئاب والقلق والاضطراب، الأشخاص اللي بيتعاطوا مواد بتزيد خطر الإصابة عندهم، ممكن يرتفع عندهم الضغط، ممكن يحصل عندهم جلطات، ممكن نتيجة الأرق وانخفاض في المزاج الشخص ممكن إنه يحاول يأذي نفسه يتخلص من حياته. أذكر حالة كانت تقول أنا أحس إن أنا بجنن، إذا ما نمت أنا بجنن، أنا الحالة هذه ما عاد مش قادرة أتحمل الضيق والتعب، أنا أفضل إن أموت نفسي أحسن.
دكتورة، حتى في حالات انه بيتكلموا بيقولوا انه مثلا انا من كثر الارق والسهر بيوجعني يعني جانب راسي الايمن او الايسر بعض الاحيان.
ايوه مثلا يعني من الاعراض الصداع والتعب والغثيان والدوار وضعف التركيز وبطء الحركه، يعني بطء رد الفعل. مثلا الحين لو انت شفت مثلا تسجل عليك انبوبة الغاز من غير شبس، انت رد فعلك بتروح تغلقها. كل عندهم بطء في سياقة مثلا أثناء سواقة السيارات، أو الناس اللي بيشتغلوا مثلا في الأعمال الخطرة زي الكهربائيين أو اللي يشتغلوا في البناء وغيرها، كل الدفع لهم بطيء، ممكن يتعرضوا لأذية، ممكن يكون في عامل خطر على حياتهم حتى.
يعني مثلا عندنا يصاب شخص بهذه الأعراض مثلا صداع، ضربات القلب، تنغز نغز، يعني هي عبارة عن يعني إنذار من الجسم إنه بيقول لك نام ولا كيف؟ يعني
هذا إنذار من الجسم يقول لك راجع الدكتور لينظم لك النوم، تتنظم عندك العلامات الحيوية، دقات القلب، الحرارة، الضغط، كلها العلامات الحيوية يحصل فيها لخبطة.
مثلا الأدوية الأرق، هل الأدوية المرتبطة بالنوم واضطراب النوم والأرق تسبب إدمان مثلا إذا زاد الشخص في تعاطيها؟
طبعا بلا شك أدوية الأرق هي منومات، والمنومات إذا زادت أكثر من أسبوعين إلى شهر ممكن تسبب حالة من الإدمان التعود، ما حد يقدرش يبطلها. لذلك احنا نبدا نجيبها مثلا فينا من الادويه مده 3 أيام او 6 أيام، ثم نبدا ننقص الجرعه بشكل متدرج، ثم يتوقف المريض عن تعاطي الادويه اكثر من اسبوع او اسبوعين ما يتعاطاهاش ابدا، لانها ممكن تسبب ادمان.
دكتوره، عندما يتعاطى احد الاشخاص حبوب الارق ويتناول في نفس الوقت شجره القات، هل بتعطي الدواء بيعطي مفعوله ولا لا؟
بيعطي مفعول عكسي، بدل ما كان حيفيده يساعد على النوم بيفعله عمليه تنشيط ما عادش بيتحسن.
يعني ما بيعطيش
ما بتعطيش تعطي مثلا انا اخذت مثلا من نوم اي نوع من النومات وانا بنتعاطى القات، اثناء وقت تعاطي القات بتحب المفروض نومك يكون تعاطي رد فعل عكسي بتنشط زياده وبتخلي النوم يختفي اكثر. لذلك الشخص اللي بيتعاطى نومات او مساعدات على النوم بالغالب ما بتكونش اكثر من 6 أيام وبعدها هي بتاثر، ما يتعاطاش مع القات ولا مع اي مواد منشطه زي مشروبات الطاقه وغيرها.
مثلا دكتوره، اذا مثلا زاد من تعاطي هذه المواد مع تعاطيه شجره القات، ايش المضاعفات اللي عتكون له مثلا؟
بيقل النوم عليه، وزاد تعاطي الماده بيدخل بادمان. ادمان، وبعدين مراحل علاج الادمان طويله داخل مراكز اعاده التاهيل، قد تستمر 6-7 أشهر داخل مركز اعاده التاهيل. يمكن يودع داخل مستشفى ومصحه يتعالج من الادمان اكثر. دخل نفسه بمشكلة إدمان، مشكلة قد تكون مرض
يعني نفسي. الآن بعد ما تكون يعني مشكلة واحدة هي الإدمان أو
يعني بدل ما تكون الأرق كمان إدمان وأمراض نفسية إضافة، ممكن يستمر على العلاج لسنوات في حال دخل اضطراب الذهاني أو غيره. يعني شخص أنت تحس أن عندك الأرق مش قادر تنام وبدأ يأثر على مثلا ما تنزل الطبيب بدأ يأثر على عملي على تركيزي على علاقتي بالآخرين على مشاعر النفسية بدأ إن أحس بالضيق أحس دائما بالتوتر بالعصبية ما حدنيش هذاك الشخص اللي كانوا الناس متعودين عليه هنا لازم أراجع عند الدكتور في أسرع وقت ما أروحش عند الصيدلي يجيب لي مهدئ أو يجيب لي منوم تدخلش نفسك في مشكلة أنت في غنى عنها الدكتور بيخضعك الفحوصات الطبية بيستبعد هالأرق اللي عندك ما هو سبب الأرق نعالج السبب مش نعالج العرض سبب الأرق هل هو نفسي هل هو عضوي هل بسبب ضغوط نفسية تحصل على العلاج المناسب في المكان المناسب
يعني احنا بنشوف دائما في مجتمعنا ان النساء والخلق اصبحن يعني يشعرن بضغط نفسي كثير وارق تقول لك انا ما بنقدرش انام واصل ما بنقدرش يعني اصبحت في حاله قلقه قويه يعني
تعرف الحياه والضغوط الحياتيه واليوميه والمتطلبات هي مش الامر السهل ان الانسان يقدر يعديها كذا ويتحملها عشان تجي لنا ضغوط غصبا عننا طبيعة الحياة بالأخير متغيرات الحياة أحيانا يكون الظروف كويسة ومساعدة وأحيانا الظروف بتكون متعبة ومجهدة فإذا كان الأرق استمر أسبوع 10 أيام وبعدين رجعت الأمور المجارية ورجعت الحالة مثل السابق فما تشخص بس استمرت لأكثر من أسبوعين بدأ يحصل تدهور هنا لازم تراجع مختص
حقيقة يعني المجتمع اليمني يصبح كله في حالة أرق واصل بسبب الأوضاع الراهنة دكتور الحديث معك شيق ويطول نذهب وإياك لفاصل قصير ثم نعود عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير لنواصل حديثنا مع الدكتورة منيرة المهدي أو منيرة مهدي عفوا المتخصصة في مجال الطب النفسي حول موضوعنا لهذا اليوم الأرق أو قلة النوم. دكتورة منيرة، هل هنالك علاجات سلوكية مرتبطة بالروتين اليومي للشخص تخفف أو تزيد من الأرق؟
أكيد العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد الشخص أن يتحكم بالأفكار السلبية والسلوكيات السلبية اللي بتخلي الشخص دائما يظل يقظ وما يقدرش يدخل بالنوم. ذلك الشخص ما يخضع لبرنامج العلاج السلوكي المعرفي بنعالج أول حاجة درجة شدة المشكلة. هل المشكلة لها فترة طويلة؟ ماذا تأثيرها على حياة المريض؟ يعني نقيسها على هذه عملية قياس. ممكن إذا كانت المشكلة من المتوسط إلى الشديد يخضع أول شيء العلاج مدة أسبوع، بعدين يتوقف العلاج النوم، بعدين يخضع للعلاج السلوكي المعرفي. ما هي السلوكيات؟ ما هي الأفكار اللي بتدير وتأثر عليه بتخليه ما بيقدرش يدخل في النوم؟ بنساعده في يتحكم على الأفكار، يتحكم بالأفكار، وما هي السلوكيات الخاطئة اللي بتأديه إلى الأرق. العلاج النفسي مفيد، خصوصا علاج السيكوثيرابي هو العلاج بالكلام، ما بيحتاج العقاقير خالص. يعني خلال 6 أيام بياخد عقاقير بعدين يتوقف عنها، فبيدخل بالعلاج السيكوثيرابي أو العلاج النفسي بالكلام، يتعلم مهارات، يتعلم سلوكيات جديدة تحل محل السلوكيات القديمة اللي كانت بتؤدي إلى الأرق. مثلا واحد ينام طول النهار ويصحى الليل، إذا نام بشكل متدرج يخزن بعد المغرب، يبدأ يقل حد من هذه السلوكيات، يشرب منبهات بشكل كبير، مشروب الطاقة يحد من هذه الأشياء بشكل متدرج، مش قطع للنهاية بشكل متدرج. نحل سلوك إيجابي محل سلوك سلبي سابق.
يعني هذه فقط يعني الأشياء العلاجية السلوكية اللي نقدر نخلي المجتمع يغيرها بسلوكيات أفعاله؟
أكيد ما نمارسها يوميا يصبح سلوك سابق.
مثلا نقدر نتكلمهم، نخليهم مثلا يستخدموا رياضة بدل ما هم يتعاطوا شجرة الذات،
يعني الرياضة، القراءة، دخول معاهد، تعلم لغات، كثير أشياء.
يعني يكسر روتينه،
يغير حياته، بيقدر يغير حياته، ماشي بالأمر الصح. يعني كثير ناس ما بيخدموش أبدا طوال حياتهم، وجدولهم طوال اليوم مليان، الصباح أنا في دوامي، بعد الظهر بروح نادي أعمل رياضة، أو بروح أتعلم لغة، أو بروح مع أصحابي، أو عندي وبتعلم مهارة جديدة أو بدرس دراسة ثانية.
يعني لابد من اللي بيعيش حالة من الأرق إنه يشغل وقته ويشغل، يعني ما يخليش وقت فراغ، يعني يأكل نفسه بنفسه ما يقولوا بالعامية، صح دكتورة؟ يعني لابد من اللي بيعاني من الأرق يعني يشغل يومه بالقراءة، بالرياضة، أهم شيء يعني ما يخليش
يساعد على النوم. نوم النهار، هذا نوم النهار بيدمر الصحة النفسية والصحة العقلية.
صح، لأنه كثرة الأرق تجي من الفضاوة، من الفراغ، يعني ما بيلقاش يعني يملي فراغه بشيء جيد.
ويكون عنده سلوك غير تكيفي، مثلا إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، إدمان الإنترنت، إدمان الألعاب الإلكترونية، الأشياء اللي بتخلي الدماغ في حالة نشاط. فكل زي ما ذكرت أنا، ما نمارسه يوميا أصبح سلوك ثابت. أنا عندي نظام، عندي سيستم، أنا صباح أروح شغلي، عندي نظام الساعة كذا كذا لازم أنام، أنام. عندي نظام إنه أنا طول النهار ليل صاحي، والنهار أنام الساعة كذا وخلاص أصحى، بحيث حياتك تتنظم. لازم أنام بوقته والاستيقاظ بوقته.
حقيقة لأنه عندنا أصبحنا مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الليل، يعني وتجعلنا في حالة أرق واصل. نسأل الله السلامة. بس
نقول من خبر لخبر ومن شيء لشيء، ذلك الشخصي خليت مواقع التواصل للتصفح وليس للاستغراق. يعني مثلا أنا بدخل موقع التواصل التصفح عشان جديد تقصد نام، أجي وقت نومي في حاجة جديدة خلاص ما بخليش أي شيء شدني، لأنه من موقع لموقع لموقع تلاقي اللي خلص وبحيث التصفحون مثل لو كان عندك عمل و
ما تدري إلا وقت الفجر.
طيب الأخير يكون سلوك ثابت. صح. هي حاجة ما تكررها يتحول إلى سلوك ثابت.
صح. دكتورة، ما هي النصائح اللي يمكن أن تقولي بها يعني للمستمعين علشان يعملوها لتجنب الإصابة باضطراب النوم أو الأرق؟
طبعا أول حاجة التغذية المناسبة، الرياضة، الابتعاد قدر الإمكان عن الضغوط، النوم بوقت محدد والاستيقاظ بوقت محدد، الابتعاد عن النوم في فترات النهار الطويلة، أو النوم تعاطي المنبهات أو المنشطات أو النومات مع القاتل اللي تعمل رد فعل أكس، ممارسة الرياضة، ممارسة التأمل، هذه الأشياء بتساعد الشخص ما يتحسن مزاجه بشكل كبير وينهك، يحس أنه تعالي يجي آخر النهار وشتي نام.
صح. يعني في عندنا مثل في البادية والريف يقولوا قوم بدري ونام بدري أحسن شيء، يعني ما تسهرش ولا تخلي جسمك يتعب.
أكيد السهر يهد أكثر من أي عمل عضوي، يتعب الإنسان أكثر من أي عمل كان عضوي أو جسدي، يعني كان مثلا العمل اللي يأخذ منك طاقة السهر اللي يأخذ منك أكثر، بينهك أكثر.
في نصايح خاصة بالمرأة يعني تقدري تقدميها لهم للي بيستمعون الآن؟
أكيد أكيد، المرأة بما إنها دائما النساء يختلف عن الذكور، أقولها أول وقبل كل حاجة تنام بوقت محدد، تهيئ أولادها وتنظم نومهم بالوقت اللي تنام فيه الأم، مش يسهروا أولادها وتعلمهم صفات سلوكية سيئة، لهم بيتعلموا منها صح. التغذية المتوازنة، الابتعاد قدر الإمكان عن الضغوط، في حال واجهتي ضغوط عرفي إن كل مشكلة في الحياة لها حل، أثناء النوم صفي ذهنك تماما وعرفي إن الساعة هذه ساعة نومي، معناته أنا بنغذي جسمي بنغذي دماغي لاستعداد يوم جديد لتحديات جديدة أنا قادرة أن أواجهها. بالصغيرة المشكلات أو البعد عن النقاشات اللي بتؤدي إلى ضغط نفسي أو بتؤدي إلى مشاعر سلبية قبل النوم، النقاشات تكون في ساعتها مش ساعة النوم. الابتعاد عن مواقع التواصل، إدمان مواقع التواصل، يكون غرفة ما فيها لا شاشة ولا فيها ساعة ولا جنب التلفون،
علشان نبتعد من الأرق إن شاء الله يجنبنا رب العالمين من أمراض الأرق واضطرابات النوم ويجعلنا في صحة وعافية، وإن شاء الله ينعم المجتمع اليمني بحالة نفسية مستقرة إن شاء الله دكتورة.
إن شاء الله
بإذن
الله.
حقيقة استمتعنا بالحديث معك دكتورة، والحديث معك يطول، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة وفي عنوان جديد بإذن الله دكتورة.
تسلموا إن شاء الله، شكرا لكم وشكرا لإذاعة رمز المتميزة.
الله يفتح عليك يا أستاذي أستاذتي ويعطيك العافية إن شاء الله. أصل وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أشكر ضيفتي العزيزة الدكتورة منيرة مهدي المتخصصة في مجال الطب النفسي، لكم مني خالص الود والامتنان. كنا معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد، في أمان الله.
صحوت من سباتي من غفلتي عن ذاتي، وما الذي فعلته إلى متى في حيرتي، أنا الذي قد تاه أسير في متاهة، وكلما وصلت وجدتها لا تنتهي، ضقت درعا بضياعي، هل وجودي دون داعي، كلما واجهت نفسي عدت منها إلى قناعي، كم عثرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت، فوق آلامي عبرت للحياة، كم عثرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت، فوق آلامي عبرت للحياة. خلفي يظل يسعى، إذا عزمت أمرا يخيفني لأرجع، ولم يكن أمامي لأنجو من حطامي سوى بناء ذاتي لتستوي بالأنجم، ذكرياتي من ورائي وعيوني للفضاء، لن ينالوا من سمائي، لن يحدوا من ارتقائي، كسرت كل قيدي عبرت دون حدي، زرعت لي جناحا يعلو بلا ترددي، وسرت لا أبالي بمحبط الأمال، معي سر بقلبي يقودني للأجمل، لست أحياني